الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 79 بعد 300 من القول المعصر، هو 9 من تفسير سورة الأحزاب. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم تزوجتم المؤمنات بعقد نكاح ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن بالجماع فما لكم عليهن من عدة، لا بالشهور ولا بالأقراء، تعتدونها، وهذا إذا لم يختل بها، أما إذا اختل بها فقد مسها، ويلزمها العدة ويلزمه المهر إن فارقها. في هذا الحال على قول جماهير العلماء: فمتعوهن، أعطوهن شيئا من المال في حال الطلاق لا في المهر، وسرحوهن سراحا جميلا، أي خلوا سبيلهن بالمعروف بغير ضرر أو مضارة. ومع ذلك إن طلقها في هذا الحال فلها نص المهر قبل الجماع والدخول بها، إن طلقها لها نص المهر كما تقدم في سورة البقرة. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن، أي مهورهن، وأحللنا لك ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من سبي الكفار كصفية وجويرية وماريا، وقد اعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجهن، وأما ماريا فصارت أم ولد. وأحللنا لك نكاح بنات عمك وبنات عماتك، أي ما كان من زوجاته من نساء قريش، وبنات خالك وبنات خالاتك، يعني ما كان من نساء بني زهرة اللاتي هاجرن معك إلى المدينة. قال ابن كثير رحمه الله: هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها 7 أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا بشع فظيع. انتهى. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قيل هي خولة بنت حكيم، وقيل أم سليم، إن أراد النبي أن يستنكحها يتزوجها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني أن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لأحد، وزواج المرأة بنفسها يعتبر سفاحا لا نكاحا. ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، خرجه أبو داود. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد. فقال: فالتمس لو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال: سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك إن لبسته، لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعيا. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. متفق عليه. قد علمنا ما فرضنا أوجبنا وشرعنا عليهم في أزواجهم، أي في شأن النكاح والعدد وما ملكت أيمانهم من حيث الاستبراء وجواز التمتع بها، لكي لا يكون عليك حرج تأثم يا محمد، ذلك حتى لا يقولوا: كيف تزوج محمد صلى الله عليه وسلم بأرملة ابنه؟ وكان الله غفورا متجاوزا رحيما موفقا. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ترجي تؤخر جماع من تشاء منهن من زوجاتك وتؤوي تضم إليك من تشاء، وهذا حين نزلت آية التخيير وقد ضمهن صلى الله عليه وسلم جميعا. ومن ابتغيت طلبت من عزلت اجتنبت، فلا جناح عليك، يعني ما يعني لو عزل إحداهن ثم طلبها لا حرج عليه ولا إثم في ذلك، ذلك الحكم أدنى أقرب أن تقر عيونهن يرضين ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن، لأن المرأة تحتاج إلى صبر ورفق لا سيما المعدد لما يقع في نفسها من شدة الغيرة والوجد. فإذا كان الله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى النساء من باب أن تقر أعينهن ولا يلحقهن الحزن والضيم وهكذا يراعي قلوبهن، فلا بد من المداراة ومن دار سلمت له دنياه وأخراه، ومن لم يداري سيعلم أنه كان مخالفا لأسباب السعادة. وأكثر الخلاف ربما الذي يقع بين الزوجات يكون بسبب عدم العدل، بعدم الإنصاف، بتفريط، بعدم السياسة الشرعية، ومن ذلك ما يفعله بعضهم من جمعهن في بيت واحد. هي لها حق أن يكون لكل واحدة بيت مستقل تسكن فيه وتأنس فيه، تبقى مع أبنائها، لكن الكثير والكثير يريد الذي له ولا يؤدي الذي عليه. وهكذا ما يفعله الكثير ربما من الجنوح إلى إحداهن والثناء عليها عند الأخريات والمدح وفلانة وفلانة، هذا يثير الغيرة وينميها ويعظمها في القلب. وهكذا الميل الظاهر، أما الحب الباطن يخليه في قلبه، ما يحتاج إلى أن يقول أنا أحب فلانة أكثر من فلانة، ومن هذا الكلام الذي لا يصلح، لأن هذا يؤدي إلى الأذى. والمؤمن أمره الله ألا يؤذي غيره من المسلمين، فلا يؤذي زوجته بمدح ضرتها ولا بمدح أبناء ضرتها ولا بالميل المفضي إلى ما يؤدي إليه. وإلا من رأى من نفسه العجز عن إقامة الشريعة مع الزوجات المتعددات يبقى إلى مع واحدة أحسن له، من باب السياسة لنفسه والسياسة لغيره. والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن، وكان الله عليما بأحوالكم حليما متجاوزا، فمع علمه يحلم على عباده ويتجاوز عنهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل حتى قال عفان، ويقول هذه قسمتي، ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أخرجه أحمد. لا يحل لك النساء من بعد، حرم عليه سبحانه وتعالى الزواج بعد هذه التسع النسوة إكراما لهن حين خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم فاخترنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أخرجها أحمد. انظر هجرهن شهرا لما كنا يطلبنه من زيادة النفقة، ولما وقع منهن من شدة الغيرة فأنزل الله عز وجل آية التخيير، فلما خيرهن اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاجلهن الله عز وجل بالإثابة في الدنيا قبل الآخرة. ولا يحل لك أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن حتى ولو أعجبتك إلا ما ملكت يمينك من السبايا، وكان الله على كل شيء رقيبا مطلعا لا تخفى عليه خافية وحافظا لأعمال العباد. إلى هنا بارك الله فيكم.